السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الطريق إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. الحياء حياة الإنسان، فلا والله لا حياة لمن لا حياء له، والحياء خلق كريم يحمل صاحبه على الابتعاد عن الرذائل، يحمل صاحبه عن البعد عن القبائح. هذا هو الحياء، وهو شعبة من شعب الإيمان، وهو خير كله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يعنفه، يقول: كم تستحي أنت، كثير الحياء كثير الاستحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فالحياء خير كله، فالحياء خير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، تقول: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. من العذراء؟ العذراء هي البكر، البنت التي ما تزوجت بعد وفي خدرها، يعني مخدرة في بيتها لا تخرج ولا ترى ولا يراها أحد، لأن المرأة في الجاهلية وفي صدر الإسلام كانت شديدة الحياء، فكان أهلها لا يسمحون لها بالخروج من بيتها أبدا، ولا ترى ولا يراها أحد حتى تتزوج. فإن تزوجت خرجت من بيت أبيها لبيت زوجها فقط. ولذلك يضرب بها المثل في شدة الحياء، حتى أن عائشة رضي الله عنها لتضرب المثل بحياء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان أشد حياء من العذراء، يعني البكر المخدرة التي لا تخرج من بيت أبيها أبدا إلا إلى بيت زوجها إن تزوجت، فتكون مخدرة في خدرها. فقالت: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الجيل الأول شديدي الحياء، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء بهذا الدين جاء ليتمم مكارم الأخلاق، كما يقول هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أعظم تلك الأخلاق الحياء، ولذلك كان هو يتصف بها، فاتصفت بها الأمة رجالا ونساء، فكان الرجال أشد حياء من غيرهم، وكانت المرأة أشد حياء من الرجال، حتى أن النساء كما في الصحيح يأتين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة والفجر فقط. غالبا كان نساء الصحابة لا يحضرن الصلوات النهارية في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، بل الغالب في حالهم كما في الصحيح والسنن أن حضورهن لمسجد الجماعة كان في صلاة العشاء الآخرة أو في صلاة الفجر. ومما يدل على ذلك قوله هو صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن، يعني المرأة إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء الآخرة، الحديث معناها أن الحال أنها لا تحضر إلا في صلاة العشاء الآخرة، لأن ذلك أدعى لسترها ولكي لا تظهر. وفي الصحيح قال: كنا نساء، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نساء الأنصار ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات ببروقهن ما يعرفن من الغلس. من الغلس يعني من شدة الظلمة، من الغلس يعني من شدة الظلمة، يعني إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انصرفت النساء متلفعات، وفي لفظ في الموطأ قال متلففات، يعني تلتف ببرطها بثوبها بجلبابها بعباءتها متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هكذا كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا شدة في الحياء والتعفف وعدم التعرض للرجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض النساء في الطرقات أخبرهن أنه ليس لهن صدر الطريق، وأمرهن أن يصرن في ظل الجدار، وأخبر أن المرأة لا تسير إلا في حواف الطريق ليس لهن صدر الطريق. وهذا أمر من بعثه الله عز وجل لإصلاح البشرية، ليس هذا أمري ولا أمر الناس، ليس هذا هوانا معشر أهل الإسلام، وليس هذا رغبتنا مجردة عن الدين، لا، بل هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل لإصلاح البشرية بأكملها. ونحن لا رأي لنا، نحن لا رأي لنا ولا أمر لنا ولا اختيار لنا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نحن لا اختيار لنا ولا رأي لنا ولا قول لنا مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألا يا معشر المسلمين، قد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا عدم الإنسان الحياء فإنه ينعدم في قلبه الخوف من الله عز وجل والخوف من الناس، وعندها لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، فيفعل كل ما بدا له كما نرى ذلك في حال عديم الحياء في زمننا، حين نرى تصرفات من انعدم الحياء في نفوسهم وقلوبهم وانعدم الإيمان، لأنه لا إيمان لمن لا حياء له كما ورد ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنجد من فقد الحياء فقد الإيمان، وعندها يفعل كل ما بدا له لا يبالي، لأنه لا يخاف الله، وبالتالي لا يخاف الخلق ولا يخاف الأنظمة ولا يخاف المجتمع ولا يخاف أحدا. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، قد كنا زمانا من حياة الأمة نرفل في أمن الحياء، حتى أن الإنسان لا يفتخر بحيائه وحياء المجتمع كله، وقد أدركنا زمانا كنا نرى المجتمع بأسره يتخلق بخلق الحياء، ولا نكاد نجد أحدا عدم الحياء في نفسه إلا ويجد التعنيف من المجتمع بأسره. أدركنا هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أطفال شبابة صغار قديما، والمجتمع المدني مجتمع صغير متآلف يعرف الجميع بعضهم بعضا. كنا نرى المرأة إذا خرجت لا يرى منها ظفرها، والله قد أدركت ذاك الزمان في هذه المدينة المنورة. بل كان الرجل إذا جاء يطلب أخاه أو صديقه أو حميمه طرق الباب والرجل ليس في البيت، فلا تقول له المرأة من أنت، فلان غير موجود، لا تكلمه، مع أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صوتها ليس بعورة إلا إذا كانت تفتن بعموم قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وعلى هذا عامة أهل العلم، نعم بعض العلماء ذهب إلى أن صوتها عورة، لكن الجمهور على أن صوتها ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول وفتنت الرجال بصوتها. ومع ذلك كانت المرأة لا تكلم الرجال، كان إذا طرق الباب لا تقول من، بل تصفق أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرها إذا أشكل على الإمام شيء أو رابها في صلاتها أن لا تسبح بل تصفق. فأخذت المرأة ذلك، فكان إذا طرق عليها الباب صفقت، فإذا سمع الرجل ذلك علم أن البيت خال من الرجال، فيقول: أنا فلان، إن جاء فلان أو أبو فلان أخبروه أني قد جئت والسلام عليكم، ويمضي لا يكلمها ولا يسمع صوتها، ولا تكلمه ولا تسمع صوتها. لا، هكذا كان المجتمع المدني مجتمع حياء وعفة وأدب، بل كانت المرأة لا تخرج إلى السوق أبدا، كان زوجها هو الذي يأتيها بثيابها وبحاجتها وبزينتها، لا ترى في الطرقات ولا في الأسواق. ورحم الله تلك الأيام، رحم الله ذاك الزمان الذي عاش فيه هذا المجتمع في غاية من الأدب والعفة والأخلاق الحميدة. والآن نسمع ونرى في أسواقنا وفي مجتمعاتنا ذاك التفلت الأخلاقي الأدبي بين الرجال والنساء، حتى أن الشباب كثيرا منهم يخرج إلى الشارع وقد لبس ذاك الإزار الذي ارتفع عن فخذه وعن ركبته وأظهر مناكبه يمشي في الطرقات وقد أسدل شعره، لا يستحي من الخلق بل لا يستحي قبل ذلك من الخالق، ويمشي هكذا ولا يبالي بالناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونرى المرأة تخرج سافرة متبرجة إلى الأسواق تضاحك الباعة وتتكلم معهم كأن هذا البائع هو أخوها أو محرمها أو ابنها أو زوج لها. انعدم الحياء في حياة كثير من بناتنا حتى أنها لا تتكلم مع الرجال كلام القريب من القريبة والمحرم من محرمته، بل أشد من ذلك وأنكى. بلغنا أن بعض الشباب ربما تعرض لبعض النساء بالأذية في الطرقات، لا يعبأ بالمارة ولا يعبأ بمن في الشارع والطرقات، بل ربما نزل من سيارته وتعرض لها أمام الخلق والخالق جل في علاه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هكذا عدم الحياء في قلوب كثير من شبابنا وشاباتنا. وإذا انعدم الحياء انعدم الإيمان، بل حتى في كهوننا كم من كاهن منا يجلس بين أصحابه فيعلن معصيته ويقول فعلت وفعلت وفعلت ونظرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل الأمة تعافى إلا من جاهر الله بالمعصية، يبيت يعصي الله وقد ستر الله عليه معصيته فيصبح يعلن عن معصيته ويفاخر بها ويقول قد فعلت وفعلت وفعلت. ألا يا معشر الأمة، لا خير فينا إذا لم نستحي. وأعظم الحياء أن يستحي العبد من الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على العباد والذي لا تخفى عليه خافية. يا عبد الله لو كنت في عمق صخرة لرآك الله عز وجل واطلع عليك، اعلم أنك لن تختفي عن نظر الله عز وجل ولا عن سمعه ولا عن بصره، فاتق الله عز وجل. اتق الله أيها الأب وعود أهل بيتك على الحياء، واعلم أن أعظم خلق هو الحياء وأنه ركيزة من ركائز الإيمان كما سمعت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الشاب اتق الله في شبابك وفي عنفوانك وفي قوتك، واعلم أنها ستزول عما قريب، فالإنسان لا يعيش على حالة واحدة. وانظر إلى الشيوخ الذين تقدموا في السن، كانوا يوما مثلك في مرحلة الشباب، كانوا يوما مثلك في أوج قوتهم وشبابهم وعنفوان صحتهم وعافيتهم. مضت الأيام وتقدمت بهم السنون وتسلطت عليهم الأمراض والأسقام، وأنت على الدرب سائر، إما أن تموت قبل أن تبلغ هذه المرحلة وإما أن يطيل الله في عمرك فتشيخ يوما ما وتتقدم في السن وتذهب قواك وتذهب عافيتك. واعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الشجرة وعن بقية العشرة وأهل الشجرة، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعنا معكم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أقم راية السنة يا رب العالمين، اللهم وأمت البدعة في كل مكان يا رب العالمين، اللهم مكن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أعراضهم واحفظ قبل ذلك دينهم واحفظ احفظ أعراضهم ودماءهم وأموالهم وديارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في أرض الشام يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في سوريا يا رب العالمين. اللهم أزل عنهم ظلم الطاغية يا رب العالمين. اللهم أزل الطاغية عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في سوريا يا رب العالمين وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. ارفع عنهم ظلم الظالمين وفجور الفاجرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بلادا آمنة مطمئنة سخاء رخاء رغدا يا رب العالمين. اللهم لا تسلب منا نعمة الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نرسل نحن وذرياتنا يا رب العالمين في نعمك خاصة نعمة الأمن والاستقرار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.